أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وبيع المكره باطل. بيع المكره باطل، لا إشكال أن الإنسان إذا أكره على معاملة، على البيع مثلا، أكره عليها الظالم، فقال الفقهاء أن هذا البيع باطل، فاشترطوا أن يكون البيع عن رضا، عن طيب النفس، والإكراه رافع لشرط طيب النفس، مع الإكراه لا يكون طيب النفس. إذن المعروف بينهم أن المعاملة إذا كان الإنسان مكرها عليه على البيع فهي باطلية. وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا، بلا خلاف في البطلان، إذا أكره الإنسان على البيع مثلا، أكرهه الظالم، قال: بع مالك ولا حبستك أو قتلتك أو هتكت أرضك، فهو يبيع تحت الضغط، هذا البيع باطل. في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسمي عليه، الإجماع المحصل والإجماع المنقول، بل الضرورة من المذهب، يقول أصلا من ضروريات المذهب، هذه هي المسألة إلى آخره. في الواقع أنا لم أرى مخالفا في المقام، لم أرى فقيها بالحمل الشائع مخالفا، بل ولا متفقه مصافا، فالمسألة متسالما عليها قديما وحديثا. أصلا في الواقع إكراه إنما سبب بطلان المعاملة، لأنه رفع الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط هو طيب النفس، هو رضا، يشترط في صحة المعاملة الرضا، البيع، أن تطيب نفسه، يعني باختياره، يعني هو أنشأ باختياره، أنشأ البيع، فالإكراه رافع لطيب النفس، رافع لهذا الشرط الإكراه، من هنا بطل البيع، من هنا بطل البيع. نعم، هناك شيء لا بد أن نبينه، نوضحه، وهو لأن يصير التباس في المقام، وهو طارة الظالم يكره على نفس المعاملة، يقول: بع دارك أو بع سيارتك أو بع كتابك، وإلا حبستك، ظلمتك، هتكت عرضك، إلى آخره من التهديدات. هنا لا إشكال هذا الإكراه على نفس المعاملة، نفس المعاملة أكره عليها، هي باطلة. وطارة لا يكون الإكراه على نفس المعاملة، على شيء آخر من خلاله هو يوجب البيع. مثلا قال الظالم لزيد: أعطني 1000 دينار، إن لم تعطني 1000 دينار أحبسك أو أهتك عرضك أو أقتلك أو ما أشبه ذلك. زيد ما عنده 1000 دينار، ف فذهب وباع داره حتى يعطيه الألف دينار، أو باع سيارته وما أشبه ذلك حتى يعطيه الألف دينار. هنا البيع صحيح. لماذا؟ لأن الإكراه لم يقع، لم يكن على نفس المعاملة، ما أكره على إنشاء المعاملة، هو أكره على دفع المال. دفع المال متوقف على بيع الدار. يعني بعبارة أخرى، زيد وإن كان كارها لبيع داره ولكن ليس مكرها عليها، هو كاره لبيع الدار لكن ما أحد أكره على بيع الدار، هو أكره على دفع ألف دينار. يعني بعبارة أخرى، زيد أصلا وباختياره أنشأ المعاملة، باختياره، ما أحد قال له بع دارك، لا، هو أنشأ باختياره. فلماذا يكون البيع باطلا؟ البيع صحيح، هو أكره على دفع ألف دينار. فإذا لابد أن نفرق بين أن يكون الإكراه على نفس المعاملة وبين على شيء يستلزم البيع أو لا يستلزم، يعني موجب للبيع هو مثلا اللي ناقصه مقتضي للبيع. فلا بد أن نفرق بين الأمرين. فإذا كان الإكراه على نفس المعاملة فتكون معاملة باطلة البيع، لأنه لا يوجد رضا، لا يوجد اختيار. وإن كان الإكراه على شيء آخر متوقف على بيع داري مثلا، هو لا، هو باختيار بيع الدار حينئذ، فيكون البيع صحيح. هذا أمر لابد أن ينبه عليه. الأمر الثاني أيضا لابد أن ينبه عليه، وهو أن الإكراه يوجب البطلان إذا لم يكن على خلاف الامتنان. أما إذا كان على خلاف الامتنان في هذه الصورة مثل الاضطرار، إذا كان على خلاف الامتنان وحينئذ البيع صحيح. مثلا يعني من جملة الأدلة على أن بيع الإكراه باطل، بيع الاضطرار، حديث الرفع المعروف صحيح حريز، أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة تسعة، الخطأ والنسيان، وما أكروا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطلقون ما اضطروا إليه، إلى آخره. اضطرار أيضا ما اضطروا عليه. المفروض أنه في هذه الحالة رفع، يعني لا أثر له، رفع عن أمة تسعة إذا كان الاضطرار. ولكن إذا كان الاضطرار خلاف الامتنان، يعني بطلان البيع خلاف الامتنان، أفرض زيد مضطر لبيع داره لكي يعالج ولده، لا يقال بيع الدار باطل للاضطرار، لأن هنا الحكم ببطلان بيع الدار خلاف الامتنان، هو يريد أن يعالج ولده. وهكذا إذا كان الإكراه على خلاف الامتنان، البطلان على خلاف الامتنان، لو فرضنا هكذا لا، حينئذ يكون بيع صحيح. فإذا لابد من هذا التخيير أيضا إذا لم يكن على خلاف الامتنان. على كل حال، ثم قال الشهيد رحمه الله: أيضا شيء آخر ثالث، شيء ثالث ننبه عليه مختصرا، الإكراه يوجب البطلان إذا لم يكن عن حق. أما إذا كان الإكراه عن حق، أما إذا كان الإكراه عن حق ف فإنه في هذه الصورة لا يجب البطلان لكراء عن حق، كما في بيع لو أكره الحاكم المحتكر على البيع. محتكر طبعا الاحتكار يأتي، الاحتكار عندنا في 6 أمور أو 7 معروف، مثلا في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاحتكار في 6 أمور: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت. هذا هو بعض ما حق الملح معها 7. بالنتيجة المحتكر إذا احتكر ما باع الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو السمن أو الزيت، الحاكم الشرعي يجبره على البيع، يكره على البيع. طبعا الحاكم الشرعي لا يشعر له، لا يشعر، لكن يكره على أصل البيع. هذا الإكراه عن حق، فلا يكون البيع باطلا حينئذ، لا يكون باطلا. إذن قال وبيع المكره باطل إلا أن يرضى بعد الإكراه. إذا رضي بعد الإكراه، أول الأمر كان مكرها ثم رضي باختياره، فقال البيع صحيح، فيصح حينئذ على هو المعروف بين الأعلام. وفي الجواهر على المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل في الرياض والحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه أنه إذا رضي بعد ذلك يصح. طبعا وسيأتي الكلام مفصلا صافا عند قول المصنف واختيارهما، يعني اختيار البائع والمشتري. فعقد المكره باطل إلا أن يرضى بعد الإكراه، هذا يأتي إن شاء الله نتكلم هناك لما يأتي محله هناك إن شاء الله. وسيتضح لنا إن شاء الله أن صحة بيع الفضولي بلحوق الرضا، إذا رضي الفضولي بعد ذلك، إذا كان بيع فضوليا ثم لحقته الإجازة، نحن عندنا البيع صحيح بيع الفضولي، فقالوا صحت بيع الفضولي إذا لحقته الرضا، لحقه الرضا بعد ذلك يستلزم صح بيع المكره بلحوق طيب النفس بعد ذلك. سوف نبين أنه يستلزمه. إذا قلنا بأن البيع الفضولي صحيح إذا لحقته الإجازة، فسوف نبين أنه يلزم منه أنه إذا صار إكراه على البيع، فإذا لحقته الرضا لحقه الرضا بعد ذلك أيضا يكون البيع صحيح، بل هو أولى. بل البيع المكره إذا لحقه الرضا بعد ذلك أولى بالصحة من صحة بيع الفضولي إذا لحقه الإجازة بعد ذلك. نتكلم عنه إن شاء الله هناك بالتفصيل في محله. طيب، ثم قال الشهيد رحمه الله ولو خاف من ظالما فأقر ببيعه كان تلجئة فيحرم تملكه على المقر له. خاف من ظالم أن يأخذ منه المال فتواطأ مع شخص قال أنا أقر أمام الظالم أن هذا المال لك، بعت كله، بعتك هذا المال صار لك ليس لي بعد، تواطأ. المقر له لا يجوز أن تصرف فيه، الواقع هو لم يكن رضا حقيقة، ما كان بيع حقيقي، ما كان بيع حقيقي. قل أنا فقط لأجل الخوف من الظالم أنا أقر أمامه أني بعتك هذا المال، في الواقع ما بعت المال، ما أصلا مني شيء. فلا يجوز للمقر له أن يتصرف فيه. ففي هذه الصورة مثل ما لو التجأ إلى البيع، تلجأ يعني فيما لو التجأ إلى البيع. مثلا العلامة رحمه الله قال العلامة في التذكرة: إن في معنى الإكراه مع التلجئة، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيلجأ فيتواطئ فيواطئ رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقيا، يعني يلجأ إلى ذلك، يلتجئ إلى ذلك فيواطئ رجلا على إظهار شرائه، يعني تواطئ مع شخص أنك أنت اشتريت، يقول نعم وبالواقع أنا ما عندي رضا حقيقة بالبيع. سمى التلجئة بيع، تلجئة يعني التجأت أنا إلى البيع، يعني ألجأني الظالم، يعني خوفا منه أنا قلت لذاك أنا ترى أنا بعتك هذا المال، يعني شوريا فهو ألجأني إلى ذلك، فهذا البيع أيضا باطل. تلجئة يقول أنا أتواطئ، أقول أنا بعتك هذا المال، يقول نعم أنت بعتني، بعتك هذا المال، يقول نعم أنت بعتني، إذن هذا البيع باطل وهو في محله باعتبار أنه ما عنده أصلا رضا حقيقة، ثم ما عنده قصد البيع، هو ألجأه إلى ذلك. طيب، ثم قال الشهيد رحمه الله: ومن المناهي الربا. كان في الأول قرض الربوي تكلمنا عنه بشكل مختصر. ومن المناهي، من الآن يقول: ومن المناهي الربا، سواء أكان في البيع أم في القرض أم باقي المعاوضات على الأصح. على الأصح تجري باقي المعاوضات وفيها خلاف، لو كان صلح ربوي، مضاربة ربوية، فهل الربا يختص بالبيع والقرض فقط أو لا، أو يجري في كل معاملة مالية مثلا؟ نحن نشوفها يأتي عندنا يشمل المعاوضات المالية. طيب، أما من المناهي الربا، أقول اتفق المسلمون قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار على حرمة الربا، وأن الحرم ثابت في الكتاب المجيد بعدة آيات صابت، كما أن الروايات الواردة في المقام فوق التواتر، فوق التواتر، وهناك تسادم وإجماعات ما شاء الله من صار. ومن هنا ذكر جماعة من الأعلام منهم صاحب الجواهر رحمه الله أنه لا يبعد كونه من ضروريات الدين، هو المذهب من ضروريات الدين، فيدخل مستحله في سلك الكافرين، يعني من يقول ربا حلال أصلا صار كافر، يقول لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين. بعيد هذه المسألة أن تكون من ضروريات الدين، أصلا هي من ضروريات الفقه بالأشكال، أما من ضروريات الدين كثير من الناس ما يعرفون، ينكرونها أصلا، ما ليس ضرورية. لو كان ضرورية مثل الصلاة، وجوب الصلاة مثلا، وجوب الصوم ضروري مثل الناس، أما حرمة الربا لا، ليس هكذا، فلا إشكال أنها من ضروريات المذهب بلا إشكال. على كل حال، قطعا الحرمة ثابتة عند كل المسلمين بلا إشكال ولا ريب، وليس فقط حرمة خفيفة، بل هناك تشدد في حرمة الربا، تشدد من الصحابة. بعض الروايات الواردة في المقام يشيب لها الرأس، من شدة مضمونها الروايات الواردة في المقام. يعني مثلا من جملة الروايات الواردة في المقام صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: الوسائل باب واحد من أبواب الربا، حديث واحد، باب واحد حديث واحد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم. كلها بالظهر 70 زنية، يعني ذات محرم يعني أخت أم عمي خالي 70 أشد منها، ودرهم واحد. مثلا مرة يقول مثلا مليون درهم مثلا أو مليار، أما درهم درهم واحد أشد. هذا واحد. ومنها صحيحة أبي بصير وثقته نفس الباب الوسائل باب واحد من أبواب الربا حديث 5 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من 30 زنية. أنا 70 نزلت 30، من 30 زنية كلها بذات محرم مثل عمي وخالي. ومنها صحيحة سعيد بن يسار نفس الباب حديث 6 قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: درهم واحد ربا أعظم من 20 زنية كلها بذات محرم. طبعا هذا يدل على أن هذا العدد مقصود منه الكثرة، يمكن 70 زنية 30 مراد منه الكثرة، ليس هذا الخاص بهذا المعنى الكثرة. ومنها حسن الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث 19 قال: درهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ونزال بيت الله الحرام 70، رجع للسبعين، 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. ومنها حسنته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث 18 قال: الربا للربا 70 بابا أهونها عند الله الذي ينكح أمه. هذا أهون شيء، أهون أبواب 70، 70 باب. طبعا هاتان الروايتان الأخيرة، الروايتان الأخيرتين حسنة حسنة ابن مسلم حسنة الأولى والثانية، وهاتان وإن كانتا ضعيفتين بالإرسال في مجمع البيان، إلا أن علي بن إبراهيم رواهما في تفسير بطريق حسن، وكذا غيره من الروايات. بالمناسبة بعض العلماء، لم أفهم، ما أستطيع أفهم درهم الربا مهما كان أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الحرام. أنا عاجز أو قاصر. وفعلا هناك بعض الأمور الإنسان ما يدركها صعبا، ما يدركها. الأحكام الشرعية ملاكاتها وعللها لا يدركها الإنسان الصعبا. المسلم يسلم أمره، أما الملاك أصلا ما ندري الملاكات كيف وليش تحير أصلا. يعني مثلا كنا نتكلم بالأمس قلنا جريدتان من شعف النخل تخفف عنه العذاب، ما الربط بين الشعف وما تخفف العذاب؟ مثلا يعني الإنسان قد يتساءل يقول هذا بالنتيجة شعف نخلي. فلذا الأحكام الشرعية لا تعلل ليش كذا وليش كذا وليش كذا ولماذا كذا، من يدري؟ الأحكام ملاكات الأحكام، من الإنسان عليه أن يسلم، عليه أن يمتثل، أن يطيع، ما تدري. كثير من الملاكات أصلا لا تفهم. يعني مثلا عندنا في الفقه عندنا يكره أن يبل إنسان ثوبا ويلبسه للصائم الصائم، ولكن إذا استنقع في الماء وطبعا لم يغطي رأسه فاستنقع لا يكره، وإذا بل ثوبا لم يكره. هذا كيف الملاكات؟ مثلا عندنا بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر 10، وبعض الروايات لعن في الربا 5، علما أن حرمة الربا أشد بكثير من حرمة الخمر وبناء عليه فما ندري الملاكات. بالنتيجة الربا حرمته جدا عظيمة، انصافا جدا عظيمة جدا شديدة. طيب، ثم لا إشكال أن الربا واقع في البيع والقرض، وهل هو واقع في سائر المعاملات أيضا أجزاء المعاوضات؟ المشهور نعم، لإطلاق ما دل على حرمته من الكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة، وحكي عن الحلة، حكي عنه أنه خص الربا بالبيع والقرض ولا يجري في سائر المعاوضات، لا يجري. طبعا إنصافا نحن في هذه الحالة مسألة الربا في البيع وفي القرض وفي سائر المعاوضات، إنصافا نحن تركنا البحث لها في محلها في بابها. مثلا الكلام عن الربا في البيع نتكلم عنه إن شاء الله تعالى إن بقينا من الأحياء، نتكلم بالتفصيل في كتاب الربا، في كتاب الربا، وقد ذكره المصنف بالتفصيل هناك بالتفصيل، ولا نستعجل. ونتكلم عن الربا في سائر المعاوضات. وأما الكلام عن الربا في القرض فيأتي أيضا إن شاء الله في باب القرض، فإنه مذكور هناك بالتفصيل أيضا، القرض الربوي، وسوف نبينه كيف يكون وما هي شرائطه إنصافا. والشرط طارة يكون صريحا وأخرى يكون ضمنا الشرط، أيضا هناك بالتفصيل نتكلم هناك، لا نستعجل ونتكلم هنا. إذن الغرض هنا هو مجرد الإشارة إلى حرمة الربا في البيع والقرض وسائر المعاوضة، الغرض وكان فقط هو الإشارة إلى ذلك. طبعا هذا تمام الكلام فيما لو نهي عنه لعينه، وأما ما نهي عنه لعارضا، لذا قال الشهيد رحمه الله وثانيها، يعني ثاني المحرمات ما نهي عنه لعارضا. طبعا هنا له مصادق كثيرة تأتي في محل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.